مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة، الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف. البداية بنشرة العلوم. اكتشفت مراصد في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان 47 زوجاً من الثقوب السوداء تصطدم ببعضها البعض، وتشير دراسة إحصائية إلى أن ما يقارب ثلثهم قد يكون بدائياً أو ما يسمى primordial. واقترحت نتائج تحليل البيانات أن حوالي 27% من هذه الثقوب السوداء ربما تكون بدائية بالفعل. رغم ذلك، يقول العلماء إن هذا ليس دليلاً قاطعاً، بل مجرد تغيير في توقعاتنا في ضوء البيانات الجديدة، لكن يظل تغييرا مهما يمكن أن يقود علماء الفيزياء الفلكية وعلماء الكونيات إلى بناء نماذج أكثر تطورا لتشكيل الثقوب السوداء. كما يوضح الباحثون أنه إذا كانت بعض هذه الثقوب السوداء بدائية، فقد تكون نافذة مهمة على كوننا المبكر، وربما تشكل جزءا من المادة المظلمة الغامضة التي تربط المجرات معا. ويمكن أن تتكون الثقوب السوداء من خلال عدة آليات مختلفة. الطريقة الرئيسية هي أن ينهار نجم ضخم على نفسه مكونا ما يسمى بالثقب الأسود الفيزيائي الفلكي. بعض الثقوب السوداء أكبر من أن تتشكل بهذه الطريقة بشكل مباشر، لذا من المحتمل أنها تأتي من خلال اندماجات ثقوب سوداء أصغر. وربما تكونت الثقوب السوداء البدائية في بداية الكون من سحب كثيفة من البلازما، ولكن ليس لدينا حتى الآن دليل مباشر على وجودها. يقول علماء إنه يمكن الكشف عن علامات لمرض باركنسون عن طريق الأنف، وذلك قبل سنوات من ظهور أعراض أكثر وضوحا لهذه الحالة. ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير اختبار مسحة للأنف على غرار تلك المستخدمة في اختبار فيروس كورونا، وقد يلقي الضوء أيضا على أسبابه. ومرض باركنسون هو حالة تنطوي على رعشة وصعوبات في الحركة، وعادة ما تبدأ في وقت متأخر من مراحل الحياة، وهو ناتج عن موت خلايا الدماغ التي تصنع جزيء إشارة يسمى الدوبامين. تموت هذه الخلايا بسبب تراكم نسخة معيبة من بروتين يسمى سينيوكلاين، فعندما تنثني وترتبط بعض جزيئات السينيوكلاين بشكل خاطئ، ينتشر ذلك إلى جزيئات أخرى مثل سقوط صف من قطع الدومينو. ويشتبه العلماء أن تظهر جزيئات السينوكلاين المعيبة في الأنف، لأن العديد من المصابين بمرض باركنسون تقل لديهم حاسة الشم، والتي غالبا ما تبدأ قبل سنوات من مشاكل أخطر في الحركة. وقد درس باحثون أشخاصا لديهم علامة مبكرة أخرى لمرض باركنسون، وهو اضطراب في النوم. وجدوا أن 44% منهم ظهر لديهم هذا البروتين المعيب. لذا يقول الباحثون أن مسحة الأنف ستكون اختبارا أسهل من الطريقة الحالية التي تعتمد عينة من السائل النخاعي من العمود الفقري للتحقق من وجود خلل يؤدي إلى الإصابة بباركنسون. تتحدث في هذه الآونة تقارير عدة عن أن الحد من استخدام الوقود الأحفوري ليس كافيا لمعالجة التغير الكارثي في المناخ، بل يجب كذلك الحد من استخراجه. ولم يتم ذكر وقود الأحفوري في اتفاقية المناخ الدولية. اتفاقية باريس لعام 2015 تلزم القادة بالحفاظ على الاحترار أو الاحتباس الحراري عند درجة ونصف مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، أو أقل بكثير من درجتين مئوية في أسوأ الأحوال، لكن لم يذكر في أي مكان مقدار النفط أو الغاز أو الفحم الذي يجب تركه في الأرض دون ما استخراج. وفق التقارير، فإن مواصلة العمل كالمعتاد في استخراج الوقود الأحفوري يخاطر بعواقب وخيمة على تنظيم الحرارة على كوكب الأرض. لذا قدرت الدراسات أنه يجب ترك 4 أخماس الفحم ونصف الغاز وثلث احتياطية النفط على مستوى العالم في الأرض دون ما استخراج. رغم هذه التحذيرات، لا تزال الحكومات تكافح لتقليل استخدام الوقود الأحفوري ناهيك عن استخراجه بالطبع، لا سيما في ظل دعم حكومات أوروبية مثل بريطانيا تصاريح مستقبلية لاستخراج النفط والغاز بسبب مخاوف تراجع الربحية بالطبع، وهو ما خيب أمال النشطاء البيئيين الذين طلبوا بفرض حظر على ذلك. مع هذا وعلى الرغم من كونها أكبر منتج للنفط في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الدنمارك أنها لن تسمح بأي استخراج جديد للنفط والغاز، وهو وفق خبراء يعد جيدا للبيئة والصناعة ذاتها بالاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء التي ستجذب مزيدا من الاستثمارات وتعزز الوظائف في هذا القطاع، خاصة مع كون الدنمارك تحديدا أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم فضلا عن إنتاج الهيدروجين. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الأنواع الغازية تكبد أفريقيا نحو 3.6 تريليون دولار سنويا. تستهدف الأنواع الغازية ناتجة عن الأنشطة البشرية القطاع الزراعي، خاصة محاصيل الحبوب والفاكهة. تجاوزت الخسائر الناتج المحلي الإجمالي ل 27 من أصل 49 دولة أفريقية. تتعرض الاقتصادات الأفريقية لخسارة سنوية تبلغ 3.6 تريليون دولار أمريكي، خاصة في القطاع الزراعي بسبب الأنواع الغازية التي أدخلت إلى أنظمة بيئية لا تشبه بيئتها الأصلية جراء الأنشطة البشرية. وتشير دراسة حديثة نشرتها دورية كابي Agriculture and Bioscience إلى أن هذه الخسارة تعادل ما يقرب من 1.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان الأفريقية. كما تجاوزت الخسارة الناتج المحلي الإجمالي ل 27 من أصل 49 دولة أفريقية شملتها هذه الدراسة. يوضح مؤلف الدراسة أن المقصود بالأنواع الغريبة الغازية أنواع حيوانية أو نباتية ضارة جرى إدخالها إلى منطقة جديدة من خلال الأنشطة البشرية وانتشرت على نطاق واسع، ما تسبب في آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة. واهتم الباحثون في هذه الدراسة تحديدا بالأنواع التي تم إدخالها من خارج القارة الأفريقية عبر عمليات الإدخال غير المقصود باعتبارها ملوثات للسلع المتداولة. على سبيل المثال، تسببت حشرة بق الكسافة في خسائر بالمحصول تصل إلى 80% قبل إدخال عامل المكافحة البيولوجية وتأسيسه لاحقا. وبالمثل أدت الغزوات الأخيرة التي قامت بها حشرات حفار أوراق الطماطم أو دودة الحشدة الخريفية إلى انخفاض كبير في محاصيل الطماطم والذرة. قدر الباحثون في الدراسة التي أعدها باحثون في غانا وكينيا والمملكة المتحدة وسويسرا أن متوسط تكلفة الأنواع الغازية للقطاع الزراعي في كل بلد أفريقي يبلغ 76.32 مليار دولار سنويا. مع ذلك، فإن نسب الخسارة ليست واحدة في سائر البلدان الأفريقية، وربما تفوق هذا الرقم أو تقل عنه بكثير. مثلا ربما تصل التكلفة إلى 1 تريليون دولار كما هو الحال في نيجيريا، أو 317 مليار دولار كما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو 248 مليار دولار في النيجر، و 229 مليار دولار في جنوب أفريقيا. وتقدر التكاليف الإجمالية لجيبوتي مثلا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو بنحو 82 مليون دولار في السنة. ويوضح مؤلف الدراسة أن التفاوت في التكلفة والخسارة الاقتصادية يختلف وفق الأنواع الغازية الموجودة في كل بلد، وأيضا تكاليف العمالة والمحاصيل الرئيسية وأنواع الموائل. وأضافوا كذلك أن التقديرات الخاصة بمصر ودول شمال أفريقيا الأخرى أقل من الدول الأخرى المذكورة في الدراسة، كما يبلغ إجمالي الخسارة الاقتصادية لمصر جراء الأنواع الغازية قرابة 53 مليون دولار سنويا. كما أسهمت النباتات الغازية في زيادة تكاليف إزالة الأعشاب الضارة في الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي وتفاقم فقدان المياه، كما زادت المخاطر على صحة الإنسان والحيوان وزادت النزاعات الاجتماعية بناء على ذلك، خاصة أن 80% من السكان في هذه البلدان يعيشون بالمناطق الريفية التي يعتمد غذاؤها على الزراعة والإنتاج الحيواني. كانت أكثر المحاصيل تأثرا بالأنواع الغازية في أفريقيا الكسافة، تليها الحمضيات والطماطم، ثم الذرة والموز. وجد المؤلفون أن إزالة الحشائش الغريبة الغازية من المحاصيل تمثل أكثر من 99% من إجمالي التكاليف التي يتكبدها بالفعل أي قطاع زراعي في دولة أفريقية كل عام. وقدرت تكلفة إزالة الأعشاب الضارة من محاصيل الحبوب ب 2.61 تريليون دولار، وإزالة الأعشاب الضارة من الذرة والمحاصيل الجذرية 508 مليار دولار. ويعتقد العلماء أن الدراسة شديدة الأهمية، فهي تكشف مدى وحجم الأثر الاقتصادية للأنواع الغريبة الغازية في القطاع الزراعي في واحدة من أقل القارات خضوعا للدراسة والبحث. ويشدد العلماء على ضرورة الاستعانة بتدابير تمنع الأنواع الجديدة من الوصول والأنواع المستقرة من الانتشار من خلال طرق مثل المكافحة البيولوجية. الآن مستمعينا الكرام نذهب إلى الثقب الذهبي، إذ نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل إيليا ميتشنيكوف، عالم الأحياء والمناعة والكيميائي والطبيب وعالم وظائف الأعضاء والشيخوخة والأجنة وعالم الأحياء الدقيقة والحشرات. إيليا إيليتش ميتشنيكوف عالم أحياء روسي مختص في علم التشريح وعلم الأحياء الدقيقة. ولد في 15 من مايو أيار من عام 1845 في خاكوف أوكرانيا. توفي في 16 من يوليو تموز عام 1916 في باريس عن عمر ناهز 71 سنة إثر نوبة قلبية. وقد حصد جائزة نوبل في الطب سنة 1908 مناصفة مع العالم الألماني بول إيرليخ. درس ميتشنيكوف في جامعة خاكوف وتخصص في علم الأحياء، وحين بلغ 19 سنة ذهب إلى جيسن بألمانيا ليعمل مع الأستاذ كارل رودولف ليوكارت، ولكنه اختلف معه وعاد ليعمل مع مواطني ألكسندر كوفالوفسكي، حيث تخصص في علم الأجنة في الحيوان وكتب رسالته العلمية ليقدمها إلى جامعة خاركوف، وحصل بها على دبلوم التخرج في البيولوجيا عام 1864. بعدها وصل دراسته ليحصل على الماجستير في العلوم من جامعة سان بيترسبورغ في روسيا عام 1867، ثم الدكتوراه من الجامعة ذاتها في العام التالي، وكان قد أشرف عليه لوي باستور. عمل ميتشنيكوف أستاذا لعلم الحيوان بجامعة أوديسا بين عامي 1867 و69، ثم بجامعة سان بيترسبورغ بين عامي 69 و70، ثم جامعة نوفوروسيا بين عامي 70 و72. في عام 1872 ذهب إلى كلية علم الحيوان بجامعة أوديسا ليعمل أستاذا ومشرفا على القسم، وهناك اهتم ميتشنيكوف بالفسيولوجيا المقارنة لعملية الهضم. وفي عام 1882 توجه إلى موسيا حيث عمل هناك باحثا 4 سنوات قام فيها بتطوير بحوثه حول عملية الهضم في الحيوانات الدقيقة كالفطريات والبكتيريا، وانتقل من تخصص علم الحيوان إلى تخصص علم الأمراض الباثولوجي، وقام ببحوث في نظرية المناعة التي كان رودولف فيرشو قد وضعها. طور ميتشنيكوف نظرية فيرشو لتصبح النظرية الخلوية المؤسسة على البناء الخلوي للمناعة، وتنص على أن بعض خلايا الجسم المسمى بالبلاعم أو فاجوسايتس تكون عندها القابلية للإمساك بالبكتيريا والجراثيم التي تغزو الجسم وتقضي عليها تماما وتدمرها. كان ذلك عام 1883، كما أن أعماله الأولى كانت ذات أهمية خاصة في علم التشريح المقارن، وخاصة كذلك في مجال الربط بين الحيوانات اللافقارية والفقارية. في عام 1886 عمل ميتشنيكوف مديرا للمعهد البكتيريولوجي في أوديسا، وفي عام 88 انتقل إلى باريس ليعمل باحثا بمعهد باستور ثم مديرا للمعهد، وظل هناك 28 سنة أي حتى وفاته في عام 1916. حصد ميتشنيكوف جائزة نوبل في الطب عام 1908 بالاشتراك مع إيرليخ لأعماله في المناعة، خاصة بعد وضعه النظرية الخلوية للمناعة. كما حصل على ميدالية كوبلي من الجمعية الملكية البريطانية عام 1906، وهو عضو في هذه الجمعية وفي أكاديمية سان بيترسبورغ للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم وأكاديمية تورينو للعلوم. قام ميتشنيكوف بنشر عدد من الأبحاث في حوليات معهد باستور ابتداء من عام 1891، وله كتاب مهم بعنوان المناعة في الأمراض المعدية نشرته دار نشر جامعة كامبريدج عام 1907. له أيضا كتاب نشر في لندن بعد وفاته عام 1938 عنوانه طبيعة الإنسان دراسة في فلسفة التفاؤل. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم، شرفت خلالها بصحبة حضراتكم أحمد، شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.